بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومن هذه الجهود هذه المحاضرة. فنسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان أحكام الرضاعة. إن الله عز وجل شرع النكاح وأبان المحرمات من النساء على التأبيد والتأقيت على حد سواء، وقال بعد أن عدد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والمحرمات من النساء على التأبيد ثلاثة أنواع: المحرمات من النسب، والمحرمات من المصاهرة، والمحرمات من الرضاعة. إن موضوع الرضاع ذو أهمية بالغة، حيث يتساهل كثير من الناس نتيجة اختلاطهم ببعضهم، فتقوم نساؤهم بإرضاع أقربائهم أو الأقرباء مطلقا، حتى المحارم أو أبناء الجيران، دون تفكير فيما يترتب على ذلك من الحرمة، إما لاعتيادهم ذلك أو لجهلهم بالعواقب الوخيمة التي يؤول إليها زواج الأخ من أخته أو من عمته أو غيرهما، فتختلط الأنساب وتمتهن الأعراض. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الرضاعة، يتعلم أحكام الرضاعة في الفقه الإسلامي ليكون على بينة من دينه. فموضوع الرضاع من الموضوعات الفقهية الهامة التي يترتب عليها حرمة النكاح في الإسلام، ويترتب عليها ثبوت المحرمية بين المرضعة ومن أرضعته وغيره، وهكذا يترتب عليه إباحة الخلوة والنظر. فالرضاع موجب للقرابة، ناشر للتحريم بشروطه. تعريف الرضاع شرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. أدلة مشروعية الإرضاع كثيرة في الكتاب والسنة. ثبتت مشروعية الإرضاع بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، فمن ذلك قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إن الله عز وجل طلب من الوالدات إرضاع أولادهن، والجملة خبرية بمعنى الأمر للأمهات أو المطلقات، سواء كان للوجوب أم للندب أم للإرشاد، مما يدل على أهمية الإرضاع وكونه مشروعا. وكذلك يقول الله عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إن هذه الآية دليل على جواز طلب مرضع من غير الوالدات لترضع الابن، وعلى جواز أخذ الأجر على هذا العمل مما يدل على مشروعيته. ويقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالآية دليل على جواز أخذ المطلقة للأجر على الإرضاع عندما يتعين عليها، وهذا دليل على مشروعية الإرضاع. فإن حصل امتناع من إرضاعه أو كان هناك مانع جاز استئجار الضئر لإرضاعه، وما الاستئجار والأجر إلا دليل على مشروعية الإرضاع. وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت الأحاديث أيضا، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالإرضاع سواء من الأمهات أم من المراضع، ولم ينكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم على تعاملهم به، والتقرير منه سنة يتعامل بها الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وكذلك أيضا ما ثبت عند البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث بفراق زوجته بمجرد شهادة المرأة المرضع، ورتب الحرمة على ذلك، وهذا دليل على مشروعية الإرضاع وتعاطي الناس به. ولو كان الرضاع غير مشروع لنبه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وهكذا ثبت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه مسلم وغيره، وهذا أيضا دليل على مشروعية الرضاع. وهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة دلت على مشروعية الإرضاع. أدلة التحريم بالرضاع: إن حرمة الرضاع ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. فالله عز وجل يقول في كتابه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذلك عطف على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فوجه الدلالة من الآية أن الله حرم المرضعة التي سماها أما، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فسماها أما، وحرم الأخت من الرضاعة، ونبه بذلك على باقي المحرمات بالرضاعة، لأنه عز وجل ذكر من المحرمات بالنسب صنفين: صنف ينتسب بالولادة ويشمل الأمهات والبنات، وصنف ينتسب بالأخوة ويشمل الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ولما شرع ببيان المحرمات رضاعا ذكر صورة واحدة من كل صنف منبه على الصور الأخرى بدلالة النص. فكيف تحرم عليه أصوله من الرضاعة، أي الأم التي أرضعته أو أمها، ولا تحرم عليه ابنته من الرضاعة أو ابنة ابنته رضاعا؟ وكيف تحرم عليه أخته رضاعا ولا تحرم ابنتها أو أخت أبيه أو أمه؟ وهكذا أيضا ثبت في السنة النبوية عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها في نكاح درة بنت أبي سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. ففي الحديث تأكيد لما فهم من الآية وبيانا أيضا فيه بيان للنتائج المترتبة على ذلك. فكل من تحرم على الولد من أقارب أخته أو أخيه نسبا تحرم عليه من أقارب أخته أو أخيه رضاعا. فكما تحرم ابنة الأخ نسبا تحرم ابنة الأخ رضاعا. وهكذا أيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. رواه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يتزوج ابنة حمزة لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، والرضاع يجري مجرى النسب، وأكد ذلك بقاعدة عامة في نهاية الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وهكذا دل الإجماع أيضا، فأجمع العلماء سلفا وخلفا على ثبوت التحريم بالرضاع وعلى إجرائه مجرى النسب في تحريم النكاح، ولم يخالف أحد في أصل هذا التحريم رغم الاختلاف في بعض المسائل والجزئيات كما سيأتي. فالواجب على المسلمين الاحتياط في أمر الرضاع، والاحتياط في أمر الرضاع يستلزم اتباع خطوات، منها أولا استرضاع صاحبة الدين، لأن استرضاع الفاجر أو الكافرة يؤثر على الرضيع ودينه، فقد تطعمه المرضعة من الحرام أو تسقيه خمرا، كما أنه قد يميل إلى محبة دينها، وفي هذا ما فيه من النكاية بالإسلام وأهله. فالخطوة الأولى إذا أراد الأب أن يأتي بمرضعة أن يسترضع لابنه صاحبة الدين. ثانيا استرضاع صاحبة الخلق بأن تكون كريمة من أهل بيت السخاء والوفاء والشجاعة وغيرها من الصفات الحميدة، ويكره استرضاع الحمقاء لئلا يشبهها الولد في الحمق. وأيضا من الخطوات استرضاع آدمية سليمة الجسم، فلا تكون بهيمة ولا مريضة بمرض يتعدى أثره كمرض في الجلد والبرص وغيره من الأمراض. أيضا من الخطوات التي ينبغي اتباعها عند الاسترضاع تسجيل وتوثيق هذا الإرضاع، إذا ما تم الإرضاع لابد من توثيقه باتباع الإجراءات التالية: إخبار المرضعة لزوجها وأقربائها بأمر الرضاع، فإذا أرضعت ولدا يجب عليها أن تخبر زوجها وأقربائها بأمر هذا الرضاع. ثانيا تسجيل المرضعة أو من يقوم مقامها أمر الرضاع بكتابة زمانه وشروطه وعدد الرضعات واسم المرضعة وزوجها وأقرباء المرضعة والصغير، وذلك احتياطا لاحتمال الوقوع في المحرم إذا نسي الإرضاع أو لم يعلم بعد سنوات طويلة. أيضا من الإجراءات إشهار أمر الرضاع وإعلامه كالنسب تماما حتى يذكر العالم به غيره من الناس، فينبغي أن يكون أمر الرضاع مشتهرا في العائلة وبين الأقارب معلوما، وينبغي توعية الشاب في صغره بما حصل معه حتى لا يكبر ويتعلق بقريبته فيتفاجأ بأنه رضع معها في صغره، وهنا قد يقع في الهلاك في تزوجها
أو يهرب بها دون وازع من دين أو قضاء، والواقع مليء بمثل هذا. فأمر الرضاع أمر خطير جدا، أثره في العلاقات بين الناس عظيم،
لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة ومتعددة، ترتب عليه مسؤولية كبيرة جدا يوم القيامة. والمسلمة لا ينبغي لها أن تلقم ثديا طفلا دون ضرورة، مسلمة لا ينبغي لها أن تلقم ثديها طفلا دون ضرورة ملحة لا بد منها، وعلى أن يتم ذلك في موقف معلوم وبحضور شهود، ويشاع الأمر بين أسرة المرأة المرضعة وأسرة الطفل الراضع وأسرة زوج المرأة المرضعة. المرضعة لا بد أن تكون ثقة في دينها وأمانتها وخلقها وصحتها، فالرضاع صلة بين المرضعة ورضيعها، يدخل عليها وتسافر معه، فعلى المرضعة أن تعرف من أرضعت وتكتب ذلك حتى لا يقع رضيعها في الحيرة وقد يتزوج بالمحرمة عليه. وعلى الأم من النسب أن تفهم ابنها بما حصل منه من الرضاع في حال صغره، وعلى الوالد أيضا أن يلاحظ الابن والأم ويخبر ابنه بمرضعاته ومن تحرم عليه بسببه، وعلى المولود إذا شب وكبر أن لا يتساهل في الأمر، وعليه أن يبتعد بأدنى شبهة يراها. فإذا تزوج الرجل بإحدى المحرمات من الرضاع وهو لا يعلم، ودخل بها دون علم، إذا تزوج الرجل بإحدى المحرمات من الرضاع وهما لا يعلمان بذلك ودخل بها، وقد يكون أنجب منها أولاد دون علم أنها محرمة عليه بالرضاع، فهنا يجب التفريق بينهما فورا، ويترتب على ذلك إذا نتج الأولاد ثبت نسبهم من الرجل ومن المرأة معا ويرثان من والديهما، بينما لا توارث بين الرجل والمرأة، لا توارث بين الرجل والمرأة، لأنها قد تكون أخته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة، فهذا لا يتوارثان كما سيأتي. أيضا مما يترتب على التفريق بينهما إذا تزوج الرجل بإحدى المحرمات من الرضاع ودخل بها دون علم، أيضا يترتب على ذلك بعد فراقهما ثبوت العدة على المرأة المدخول بها للتأكد من براءة الرحم، ويجوز لها الزواج بعد ذلك. أيضا مما يترتب على ذلك يثبت بهذا الدخول حرمة المصاهرة، حرمة المصاهرة، فلا يحل للرجل أن يتزوج بأصول أو فروع المرأة التي فارقها بسبب حرمة الرضاع، وتحرم هي على أصوله وفروعه، وتحرم هي على أصوله، على أبيه وجده وجد أبيه، وعلى فروعه على ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وهكذا. هذا الذي يترتب على ذلك. أيضا نتكلم في مسألة مهمة، ما هي شروط الرضاع المحرم؟ شروط الرضاع المحرم، هل كل رضاع يحرم بين الرضيع وبين المرضعة؟ ما هي شروط الرضاع المحرم؟ الشرط الأول التحقق من ثبوت الرضاعة، التحقق من شروط الرضاعة، أي انتقال اللبن من المرضع إلى الرضيع، فلو كان مشكوكا فيه لم يثبت الرضاع، إذا كان مشكوكا فيه لم يثبت الرضاع. لا بد من اليقين في انتقال اللبن من المرضع إلى الرضيع. إذن التحقق من ثبوت الرضاعة هذا أولا الشرط الأول. الشرط الثاني دخول اللبن إلى جوف الرضيع سواء عن طريق مص الثدي أو الصب في الأنف أو الفم. دخول اللبن إلى جوف الرضيع سواء عن طريق مص الثدي مباشرة أو الصب في الفم أو الأنف. صب اللبن في الفم أو الأنف. إذن دخول اللبن إلى جوف الرضيع هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الطفل في سن الرضاعة وهو أقل من سنتين. هذا على القول الراجح. على القول الراجح أن يكون الطفل في سن الرضاعة وهو أقل من سنتين. هذا قول جمهور العلماء لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شرط الرابع من شروط الرضاع المحرم أن لا يقل عدد الرضعات عن 5 رضعات على الراجح من أقوال العلماء. وهذه المسألة اختلف العلماء سلفا وخلفا اختلافا قويا على 3 أقوال مشهورة. القول الأول يثبت التحريم برضعة واحدة وأكثر لإطلاق الرضاع في الآية. فالله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فأرضعنكم ولو رضعة واحدة. هكذا قال أصحاب هذا القول الأول. وأيضا ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، حديث الذي مر معنا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفارقها. فهذه المرأة قالت قد أرضعتكما مطلق، ما قالت أرضعتكما 3 أو 4 أو 5. فاستدلوا أيضا بهذا الحديث. ثم قالوا أيضا إن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليل الرضاع وكثيره، وهذا القول يثبت التحريم برضعة واحدة ومذهب بعض الصحابة والتابعين والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. القول الثاني يثبت التحريم ب3 رضعات فأكثر، 3 رضعات فأكثر. واستدلوا بحديث أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والحديث رواه مسلم، وفي رواية لا تحرم المصة ولا المصتان أيضا عند مسلم. وهذا حديث في نفي التحريم بما دون الثلاث رضعات. فهذا دليل لأصحاب هذا القول الثاني أنه يثبت التحريم ب3 رضعات فأكثر. وإلى هذا القول ذهب بعض السلف أيضا من التابعين وداود الظاهري وابن المنذر من الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قول الثالث يثبت التحريم ب5 رضعات فأكثر، وهذا الذي رجحناه بعد دراسة المسألة لما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث رواه مالك وأحمد
ومسلم في صحيحه. لا أنا أخطأت، رواه مسلم وغيره، رواه مسلم وغيره حديث عائشة رضي الله عنها، فبينت أنه نزلت آيات من القرآن فيها ذكر 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا هذه الآيات التي نزلت في القرآن نسخنا بخمس رضعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فهذه من القرآن الذي نزل ثم نسخ هذا القرآن لفظا، ولذلك لا توجد هذه الآية في المصاحف. وهذا حديث رواه مسلم وغيره، وهذا فيه تقييد للمطلق، المطلق الذي جاء سابقا، قول الله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم مطلق، كم رضعة؟ فهذا الحديث حديث عائشة قيد هذا المطلق 5 رضعات، بين 5 رضعات. وأيضا ما رواه مالك وأحمد ومسلم، لما نزل تحريم التبني جاءت سهلة زوج أبي حذيفة رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، فضلا يعني بغير حجاب، تربى عندهم في البيت، سالم مولى أبي حذيفة تربى عندهم في البيت وهو صغير، كان يتيما فتربى وهو صغير في البيت إلى أن بلغ سن الرشد، وقد قالت وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، نزلت آية الحجاب ونزلت آية وجوب الاستئذان والدخول لأنه يعتبر أجنبي لكنه تربى في بيتهم، فقالت وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعي خمس رضعات، هنا الشاهد 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. وهذا تحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن ما دون 5 لا يحرم، لأنه أمرها قال أرضعيه 5 رضعات، فحدد لها 5 رضعات، وهذا يقتضي أن ما دون 5 لا يحرم. وذهب إلى هذا القول بعض الصحابة والسلف والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وابن حزم أيضا في المحلى، وأيضا جاء عند مسلم وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل علي أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعت 5 رضعات، 5 رضعات، 5 رضعات. إذن هذا هو القول الراجح، والله أعلم، أن من شروط الرضاع المحرم أنه يثبت التحريم ب5 رضعات فأكثر، هذا الذي ترجح والله أعلم. ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع من غير الأم؟ هناك أحكام تثبت تترتب على الرضاع وهناك أحكام لا تثبت. فالأحكام المترتبة على الرضاع من غير الأم، فالمرأة إذا أرضعت طفلا في الحولين ذكرا كان أو أنثى بلبن صار ذلك الطفل ولدها من الرضاع. المرأة إذا أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات على ما ذكرنا من القول الراجح فقد صار ذلك الطفل ولدها من الرضاع. يترتب على القرابة الناشئة من الرضاع أحكام، فالأحكام التي تثبت للرضاع أولا تحريم النكاح، تحريم الزواج، فلما كانت الرضاعة تجري مجرى الولادة بدليل ما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة كما عند مسلم وغيره، فقد اعتبر الإسلام المرضعة للطفل أما له من الرضاعة، تنزل منزلة أو تنزل منزلة أمه من النسب كما اعتبر زوج المرضع الذي هو سبب في اللبن بمنزلة الأب من النسب. فزوج المرضع هو أب رضاعي لهذا المولود، فيكون أولادهما إخوة وأخوات له من الرضاعة، أولاد المرضعة والزوج، أولاد المرضعة وزوجها إخوة وأخوات لهذا الرضيع من الرضاعة، وأخوة المرضعة أخوالا وخالات، يكون إخوة المرضعة أخوالا وخالات لهذا الرضيع، وأخوة زوج المرضعة أعماما وعمات له من الرضاعة. فيحرم نكاح هؤلاء كما يحرم نكاح القرابة بالنسب. قال تعالى في سياق التحريم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حيث يحرم التزوج بالمرضعة أو الأخت من الرضاعة، ويحرم على الرضيع أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة، امرأة أبيه من الرضاعة، الأب الرضاعي، كما يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة، أي الذي رضع من زوجته. إذن من الأحكام التي تثبت للرضاع تحريم النكاح، تحريم الزواج. ثانيا ثبوت المحرمية، تثبت المحرمية
بين المرضعة وبين هذا الرضيع، فهو محرم لها ومحرم لأولادها لأنهم أخوته وأخواته من الرضاعة، تثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح، والتي تفيد جواز النظر، أي نظره إلى محرمة منه ونظرها إليه، شريطة لا يكون نظر أحدهما إلى الآخر بشهوة، لأن هذا النظر محرم حتى بين أقارب النسب، فتثبت المحرمية. وأيضا يجوز النظر، تحل بينهما الخلوة، الانفراد في مكان حلال، الخلوة تحل بينهما الخلوة المحرمة بين الأجانب، فيجوز لهذا الرضيع أن يخلو بأمه من الرضاعة أو بأخواتها أو ببناتها. إذن ثبوت المحرمية، لأن المرأة بسبب الرضاع قد أصبحت من ذوات محارمة، بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها كما عندنا في الصحيحين، قالت عائشة: استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: ليدخل عليك فإنه عمك، عمها من الرضاع، فيدخل عليها. إذن تحل بينهما الخلوة المحرمة بين الأجانب، فثبوت المحرمية أيضا مما يترتب على ثبوت الرضاع. أيضا هناك أحكام لا تثبت للرضاع، لا تكون كالنسب. لماذا؟ لقصور الرضاع عن النسب، فلم تثبت له بقية أحكامه، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يقاس عليه في جميع أحكامه، وإنما يشبه به فيما نص عليه، فيما جاء فيه الدليل. فهناك أحكام لا تثبت للرضاع، مثل الميراث، فلا يرث الرضيع مرضعته أو زوجها أو أحد أقاربه من الرضاع، فلا توارث بين قرابة الرضاع كما يتوارث قرابة النسب. فالميراث من الأحكام التي لا تثبت للرضاع. أيضا وجوب النفقة لا تثبت النفقة بينهم، فلا يجب على زوج المرضعة أن ينفق على الرضيع،
كما لا تجب نفقة زوج المرضع على الرضيع أيضا من الأحكام التي لا تثبت للرضاع الولاية. الولاية فلا يجبر زوج المرضع على القيام بشؤون الرضيع في بدنه وماله لأنها ثابتة لأقرباه نسبا لا رضاعا، كما لا تثبت ولاية الذكر الرضاعي في نكاح أو غيره كما تثبت لحرمة النسب. أيضا من الأحكام التي لا تثبت للرضاع الحضانة، فالمرضعة ليست مكلفة بالقيام بما يصلح الصغير هذا الرضيع بما يصلحه ويحفظه حتى سن معينة كما تفعل الأم نسبا، لأن ذلك لا يثبت لها، لا يثبت بالدليل. وهكذا أيضا مسائل أخرى أيضا سقوط القصاص، ففي النسب لا يقاد الوالد بولده، لا يقتص الوالد إذا قتل ولده، لا يقتل به إذا كان من النسب. أما في الرضاع فإذا قتل أحدهم الآخر فإنه يقتل به، فلا يسقط القصاص، فلا يسقط القصاص. وفي النسب لا يحبس الولد لدين الوالد خلافا للرضاع، وعلى ذلك تقاس بقية أحكام القصاص. إذن سقوط القصاص أيضا من الأحكام التي لا تثبت للرضاع، وهكذا غيرها
لا تثبت، كما دلت على ذلك كتب أيضا كما ذكر أهل العلم في كتب الفقه. نأتي لمسألة أخيرة لا بد من بيانها وتفصيلها، وهي مسألة المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع. المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع، هن ثمان نساء، ثمان نساء محرمات مؤبد بسبب الرضاع. أولا الأمهات من الرضاعة وإن علونا، أي المرأة التي أرضعت وأمهاتها نسبا أو رضاعا. كذلك أصول الأب الرضاعي، أمه وجدته وإن علونا، والأب الرضاعي والذي كان سببا في إدرار اللبن بسبب حمل له لهذا الأب فهو سبب اللبن. فإذا أرضعت زوجته ولدا فهو أبوه من الرضاعة، لأنه هو سبب إدرار هذا اللبن بسبب حمل له لهذا الأب فهو أب الرضاعي. فأصول هذا الأب الرضاعي أمه وجدته وإن علونا أيضا من المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع، محرمات على هذا الرضيع. ودليل ذلك قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تحرم الأم الرضاعية للعم أو العمة أو الخال أو الخالة، ولا تحرم الأم النسبية للأخ والأخت الرضاعيين من باب أولى، ولا تحرم الأم الرضاعية للأخ من النسب أو الأخت من النسب، لأنها لم ترضع هذا الولد، أرضعت أخاه أو أخته. أيضا من المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع الثانية البنات وبنات الأولاد الرضاعيين وإن نزلنا. فلو رضع طفل من امرأة حرمت عليه المرأة وبناتها وبنات بناتها وبنات أولادها وإن نزلنا، كنا نسبا أو رضاعا، صار زوج المرأة أباه من الرضاعة، ويحرم لهذا الأب الرضاعي أن يتزوج من بنت هذا الرضيع وكل من تناسلنا معه أو كل من تناسلنا منه من هذا الرضيع. ودليل التحريم قوله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، متفق عليه. وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الصنف الثالث من المحرمات مؤبدا بسبب وبناتهن وبنات الأخوة من الرضاعة وإن نزلنا، قال الله عز وجل وأخواتكم من الرضاعة. فإذا اجتمع رضيعان على ثدي أم واحدة كانوا أخوة من الرضاع،
كذلك إذا تزوج رجل من امرأتين رضعت واحدة طفلا والأخرى طفلة فهما أخوان من الرضاعة، لأن الأب الرضاعي واحد، زوج المرأتين واحد الأب الرضاعي. وقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة، وهل يحل الزواج من الرضيعين أم لا؟ فقال لا يحل لأن اللقاح واحد، رواه البخاري في صحيحه. يريد رضي الله عنه أن ماء الرجل الذي يتسبب في نزول اللبن واحد، وتحرم أيضا بنات الأخ وبنات الأخت الرضاعيين وإن نزلنا. وهذه لها صور أيضا في كتب الفقه. من المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع الصنف الرابع العمات والخالات من الرضاعة، أي أخوات الأب الرضاعي، سواء كنا أخواتها من الرضاعة أو من النسب. أخوات الأم الرضاعية سواء كنا أخواتها من الرضاعة أو من النسب. كذلك يحرم الزواج من العمات والخالات الرضاعيين لأبيه أو جده وإن علوا. ودليل التحريم الحديث الذي مر معنا، إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. الصنف الخامس من النساء من المحرمات مؤبد بسبب الرضاع الأمهات الرضاعية للزوجة وإن علونا، وذلك بمجرد العقد على الزوجة، فلا يجوز الزواج من الأم الرضاعية للزوجة. كذلك الأم الرضاعية لأمهات الزوجة نسبا ورضاعة بمجرد العقد على الزوجة. صنف السادس من المحرمات مؤبد بسبب الرضاع البنات الرضاعيات للزوجة بسبب رجل ثاني، كذلك بنات أولادها وإن نزلنا، ولا بد من دخول الرجل بالزوجة لكي تحرم بناتها من الرضاعة عليه، لا بد من دخول بالزوجة. فإذا تزوجت امرأة رجلين وكانت قد أرضعت طفلة بلبن الأول فهو أبوها من الرضاعة، والزوج الثاني زوج أمها الرضاعية، فيحرم على الزوجين الزواج منها. الصنف السابع أيضا من المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع زوجات الأصول الرضاعيين وإن علونا، وذلك بمجرد العقد فقط، أي زوجة الأب الرضاعي للرجل وزوجة جده الرضاعي. والصنف الثامن والأخير من المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع زوجات الفروع الرضاعيين، الفروع وإن نزلوا، بمجرد عقد الفروع عليهن، أي زوجات الأبناء من الرضاعة، زوجات الأبناء من الرضاعة. فالأب الرضاعي تحرم عليه زوجة ابنه من الرضاع، كذلك زوجة ابن بنته من الرضاع. كل هذه الأصناف التي ذكرناها من النساء يدخلن في المحرمات مؤبدا بسبب الرضاع. فأمر الرضاع أمره مهم جدا، ينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في أحكام الرضاعة ويتعلموا هذه الأحكام ويحفظوها، لأن موضوع الرضاع ذو أهمية بالغة ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر، ولا ينبغي للنساء أن يتساهلن بسبب اختلاطهن ببعضهن فيقمن بإرضاع أقربائهن أو الأقرباء مطلقا حتى المحارم، أو إرضاع أبناء الجيران دون تفكير فيما يترتب على ذلك من الحرمة، لأن ذلك إذا كثر بسبب جهلهن بالعواقب الوخيمة التي يؤول إليها زواج الأخ من أخته أو عمته أو غيرهما، اختلاط الأنساب وامتهان الأعراض، هذه مفاسد. فينبغي الحذر، ينبغي للمسلمين يتعلموا أحكام الرضاعة في الفقه الإسلامي ويكونوا على بينة من دينهم، لأن الرضاع من الموضوعات الفقهية المهمة التي يترتب عليها حرمة النكاح في الإسلام، ترتب عليه ثبوت المحرمية بين المرضعة ومن أرضعته وغيره، وهكذا يترتب عليه إباحة الخلوة والنظر، لأن الرضاع موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه التي مرت معنا، وعلمنا مشروعية الإرضاع وأدلته من الكتاب والسنة ومن الإجماع، وعلمنا أدلة التحريم بالرضاع وأن حرمة الرضاع ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع كما مر معنا آنفا. وينبغي معرفة أسباب التحريم بالرضاع كما ينبغي الاحتياط في أمر الرضاع، وينبغي اتباع الخطوات في أمر الرضاع، وينبغي اختيار المرضعة صاحبة الدين وصاحبة الخلق والكريمة من أهل بيت السخاء والوفاء والشجاعة وذات الصفات الحميدة، لأن الولد يشبهها في هذه الصفات. وإذا تم الإرضاع لابد من توثيق هذا الإرضاع باتباع إجراءات إخبار المرضعة لزوجها وأقربائها بأمر الرضاع، تسجيل المرضعة كتابة أو من يقوم مقامها تسجيل أمر الرضاع بكتابة زمانه وشروطه وعدد الرضعات واسم المرضعة وزوجها وأقرباء المرضعة والصغير. هذا كله للاحتياط. لماذا؟ لاحتمال الوقوع في المحرم مستقبلا إذا نسي الإرضاع أو ماتت المرضعة ولم يعلم، فتختلط الأنساب، فينبغي إشهار أمر الرضاع وإعلام الناس بذلك وإعلام الأقارب، وينبغي توعية الشاب الرضيع من صغره بما حصل معه حتى لا يكبر ويتعلق بقريبته يتفاجأ بأنه رضع معها في صغره كما حصل من بعض المسلمين. إذن أمر الرضاعة أمر خطير جدا وله أثر عظيم في العلاقات بين الناس، يترتب عليه أحكام كثيرة ومتعددة ومسؤولية كبيرة يوم القيامة. فالمسلمة ينبغي لها أن تتعلم هذه الأحكام ولا تقدم على الإرضاع إلا لحاجة ولضرورة وبالشروط التي ذكرناها وباتباع الإجراءات التي مرت معنا آنفا. وينبغي الإشهاد على الإرضاع وأن يكون الإرضاع مشاعا بين الأسرة، بين أسرة المرضعة وأسرة الطفل الراضع وأسرة زوج المرأة المرضعة. فهذه أمور لا ينبغي إغفالها وإهمالها، وعلى الأم من النسب أن تفهم ابنها بما حصل منه من رضاع في حال صغره، وعلى الوالد أيضا أن يلاحظ الابن والأم يخبر ابنه بمرضعاته ومن تحرم عليه بسببه، وعلى المولود أيضا إذا شب وكبر أن لا يتساهل في الأمر، وعليه أن يبتعد بأدنى شبهة يراها. فكذلك إذا حصل هذا وتزوج الرجل بإحدى المحرمات من الرضاع دون علم ودخل بها وعلم بعد ذلك، يجب التفريق بينهما فورا. ويترتب على هذا ذلك إذا نتج أولاد يثبت نسبهما من الرجل ومن المرأة معا يرثان من والديهما، بينما لا توارث بين الرجل والمرأة، وتثبت العدة أيضا على المرأة المدخول بها، يجوز لها الزواج بعد ذلك بعد انتهاء العدة، وهكذا تثبت حرمة المصاهرة. وهكذا كما مر معنا من شروط الرضاع المحرم، وأن الراجح أن الرضاع المحرم يثبت بخمس رضعات فأكثر، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أن نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.